بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للمحب ويرضى. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، توقفنا عند باب حد السرقة. وكلمة سرقة في اللغة تدل على الاختفاء، من ذلك استراق السمع الذي يفعله الشياطين. ولذلك في الاصطلاح قال: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. أخذ المال لابد أن يكون مالا له قيمة، أما الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو والدخان والخمر هذه ليست من الأموال المعتبرة شرعا. قال: على وجه الاختفاء، هذا كما سيأتي معنا. المنتهب يعني الذي يأخذ المال غلبة، أو المختلس الذي يأخذ المال في حضور صاحبه لكن بسبب غفلة صاحب المال، فهذا أيضا لا يدخل في السرقة. على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق، بغير حق. نعم، هذا قالوا يخرج مثلا الأب إذا أخذ المال من ابنه قد يكون بحق. وحد السرقة الإخوة جاء في كتاب الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وهذا من حكمة الله تعالى ورحمة بعباده، فهذا فيه حماية لأموال الناس. والمال عصب الحياة كما يقولون، وهو من الضروريات الخمس في حياة الناس، فهذا الحد يقضي على العبث بالأمن، لأن أيضا الذي يسرق لا يبالي بحرمات الناس، وربما يقتل، وربما يطلع على العورات، فهمه المال ولا يبالي ما الذي يحدث في سبيل أخذه. فهذا الحد يردع هؤلاء، فيقضي على مثل هذا الترويع والعبث في أمن المجتمع والقلق. فلا شك أن هذا من حكمة الله جل وعلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، يعني في سرقة مجن، والمجن هو الدرع الترس لأنه يستر صاحبه. قال: ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة نصاب السرقة. فهذا من شروط القطع، لا بد أن يبلغ هذا المال نصاب السرقة. أولا اشتراط النصاب في السرقة هذا مذهب جماهير أهل العلم، وبعض العلماء خالف في هذا، ولكن هذا يعني خلاف شاذ، هذا يعني مذهب الظاهرية أنه لا نصاب في السرقة. وروي عن الحسن، ذكر أبو رشد عن الحسن وهو مذهب طائفة من الخوارج، أنه بسرقة أي شيء تقطع اليد، واستدلوا بعموم الآية، واستدلوا بالحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، قيل البيضة المعروفة وهي أقل من ربع دينار. وفي تفسير للأعمش أنه قال المقصود بها بيضة الحديد التي يعني هي كالدرع للرأس. لكن الأول هو المشهور والمعروف، كذلك الحبل، ويسرق الحبل فتقطع يده. والجواب عن هذا الحديث أن الحديث هذا الإخوة المقصود به ماذا؟ المقصود به بيان خسارة السارق، بيان خسارة السارق ولومه على قطع يده في شيء قليل، ولومه على قطع يده في شيء قليل. يعني هذا الحديث، هذه قاعدة مهمة الإخوة في النظر إلى الأحاديث، الأحكام تؤخذ من مظانها، وأيضا لا بد أن نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومقصوده، لا بد أن نفهم مقصوده من هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هل يتكلم عن تحديد نصاب للسرقة، يحدده بمثلا أقل عن بيضة أو أكثر عن بيضة أو ما يتكلم الآن عن النصاب، وإنما هو الآن يتكلم عن لعن السارق، لعن الله السارق. ثم بين يعني خسارة هذا السارق، كيف أنه يعرض نفسه للعن وقطع اليد بسبب شيء حقير من الدنيا. فهذا على سبيل المثال ذكر البيضة والحبل هنا من باب أنه شيء يسير فتقطع يده في يعني أشياء تافهة، ولم يقصد ذوات هذه الأمور يعني وتحديد الحكم أو تقييد الحكم بها. والأحكام تؤخذ من مظانها بخلاف الأحاديث الأولى، واضحة وصريحة في التحديد. لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار. طبعا تعرفون الدينار كما مر معنا في الزكاة يساوي كم؟ المشهور 4.25 جرام من الذهب، عيار 24 خالص، يعني إذن يساوي 4.25 جرام من الذهب، هذا الدينار. فأربعة فاصلة 25 تقسيم الربع كم يكون؟ 1.7 تقريبا، أو 1.0625 هكذا، يعني جرام وشيء قليل يعني 1.0625. الآن هذا إذا أردت أن تحول، يعني هذا جرام من الذهب، إذا أردت أن تحوله بالدراهم تضربه في سعر الذهب اليوم تقريبا 130 الجرام الواحد من الذهب قيمته 130 درهم، فيكون يعني 138، يعني نصاب السرقة تقريبا هكذا 138 على اختلاف قيمة النصاب، بس حتى يعني نتصور أن النصاب تقريبا 138. فانظر يعني هذا يعني نعم مبلغ يعني يسير وزهيد، مع ذلك تقطع فيه اليد، هذا من تمام يعني الحسم هنا والحزم في هذا الباب. طبعا الإخوة بالنسبة لنصاب السرقة القطع فيها في هذا خلاف بين العلماء كما ذكر عندك، يعني أقرب المذاهب في هذا مذهب الشافعية أن النصاب ربع دينار، فالأصل هو الذهب ربع دينار كما قدرنا. أما حديث ابن عمر في أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، هذا لأن 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار، أن 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار. والذي يدل على هذا آثار الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر عندك، يعني جاء عن أن هذا القول جاء عن علي انقطع في ربع دينار كانت قيمته 2.5 درهم، يعني علي رضي الله عنه قطع في ربع دينار وهذا الشيء كانت قيمته في ذلك الوقت 2.5 درهم، فما اعتبر الأمر بالدراهم وإنما أعاده للذهب. وكذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه. نعم، كما في الموطأ عن عثمان. فإذا هذا جاء عن علي وعثمان رضي الله عنهما. المذهب الآخر مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة أنه ربع دينار أو 3 دراهم. قالوا أما العروض فتقوم ب3 دراهم. إذن الأعيان الأموال يرجع فيها لي ربع دينار أو 3 دراهم. طبعا الآن قيمة 3 دراهم الآن فرق كبير، طبعا 3 دراهم ما تساوي شيء الآن، يعني الدرهم الفضي كم يساوي؟ سلام الله، يعني شيء قليل جدا. فكما ترى هذا شيء زهيد لا قيمة له، يعني إذا قطع في 3 دراهم الدرهم الفضي يعني قليل جدا. فالشاهد أن يعني هذا مذهب المالكية، وقالوا هذا جمعا بين الحديثين، لكن معنى يعني فهم الصحابة رضي الله عنهم يعني يرجح مذهب الشافعية والله أعلم. وهناك مذهب الحنفية عندهم نصاب القطع في 10 دراهم، 10 دراهم قول الحنفية وبعض السلف كعطاء وغيره. جاءوا يعني جاء حديث عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم، لكن هذا الحديث معلول. طبعا هم تمسكوا بهذا الحديث حتى على الضعف الذي فيه، قالوا الحدود تدرى بالشبهات، لكن هذا ليس على الإطلاق. الحدود تدرى بالشبهات، الشبهات المعتبرة التي فيها قوة، أما شبهة ضعيفة هذه لا يدرى بها الحد. مثل هذا الحديث، هذا الحديث معلول لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي معنا في المتفق عليه. هذا الحديث الذي ذكروه من طريق محمد بن إسحاق، وكما تعرفون محمد بن إسحاق إذا تفرد في الأحكام لا يؤخذ بحديثه، فكيف إذا خالف أحاديث الثقات؟ فهذه الأحاديث التي ذكروها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي معنا. وكما تلاحظ يعني حديث عائشة صريح في التحديد، أما حديث ابن عمر نقطع في مجن ثمنه 3 دراهم هذا يعني كما يقولون واقعة عين لا عموم لها، وقطع في مجن ثمنه 3 دراهم، هل هذا على سبيل التحديد أو على سبيل الموافقة؟ يعني هذه قضية عين لا يمكن أن يؤخذ منها حكم عام، بخلاف حديث عائشة لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لهذا مذهب الشافعية يعني أقوى في هذه المسألة والله أعلم. وهو مذهب يعني كما ذكر ابن قدامة قال ومذهب عمر وعثمان وعلي والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز. فإذا هذا مذهب عمر وعثمان وعلي والفقهاء السبعة على هذا والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا قاله لأسامة لما كما جاء في الصحيحين أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، الشريف صاحب النسب ويعني الصفات الكريمة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم يعني تعرفون تكملة الحديث، قال: وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: المتفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فتأمل كيف هذا الحديث يدل على أن تعطيل الحدود أو التمييز في إقامة الحدود وعدم العدل فيها يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى انتشار الأحقاد في القلوب، فتحدث بعد ذلك جرائم أكبر من قتل، من يعني سرقة. فالضعيف الضعفاء إذا رأوا أن الحد يطبق عليهم ولا يطبق على الأغنياء والأشراف فيحصل هذا الأمر في المجتمع. وأيضا هذا الحديث يدل إذا بلغت الحدود السلطان، إذا بلغ الحد للسلطان وقيمة البينة على السارق وصل الحد إلى السلطان، فهنا بالإجماع لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. طبعا ذكر عندك اختلاف العلماء في البلوغ، والذي عليه الحنابلة أنه إذا بلغت القضية، أما عند الشافعية والحنفية إذا ثبتت الجريمة أو إذا ثبت الحد عنده. الأمر قريب، لكن الأصل والله أعلم أنه إذا بمجرد بلوغ القضية عند السلطان فإن لا يجوز الشفاعة فيها. وهذا الحديث الإخوة يعني يتعلق بمسألة معروفة وهي جاحد العارية. هذه امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فهل جاحد العارية يعني الذي أخذ منك عارية، استعار منك شيئا ثم جحده، قال لا أنت ما أعطيتني شيئا، جحد هذا المتاع، هل يعتبر سارقا وتقطع يده أو لا؟ الذي عليه الإخوة عامة الفقهاء أن هذا ليس بسارق، هذا يعزر نعم ولكنه ليس بسارق، لأن كما عرفنا السرقة أخذ المال من الحرز خفية يعني، وهذا يعني لا تنطبق عليه شروط السرقة. فهذه يعني هذا القول هو قول عامة العلماء، بل نقل عليه الإجماع، وإن كان طبعا هذا يعني غير صحيح الإجماع في هذه المسألة، لكن هو عامة قول عامة الفقهاء. خلافا لرواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة قال الإمام أحمد في هذا الحديث لا أعلم شيئا يدفعه، في هذه الرواية هي مذهب الحنابلة، يعني هذا مذهب الحنابلة يعتبرونه سارقا، وهو قول إسحاق وأكثر المتأخرين تقريبا على هذا، يعني ابن القيم والشوكاني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين على هذا القول. وعندك يعني الشيخ في شرحه يعني رجح مذهب عامة العلماء، رجح أنه ليس سارقا، وذكر عندك أسباب الترجيح، لأن البخاري ومسلم اتفقوا على أن هذه المرأة سرقت، أما هذه الرواية أن امرأة كانت تستعير المتاع ففيها خلاف، هذه الرواية فيها خلاف كما ذكر عندك كلام البيهقي، قال: وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وإن كان ذكر عندك أنه يعني أيضا رواه بلفظ العارية غير معمر، لكن ما دام حصل خلاف في هذه الرواية وأعرض عنها البخاري فهذا فيه إشكال بالنسبة لهذه الرواية، يعني رواية متكلم فيها. ذلك يعني الليث روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة. ثم عندنا الأمر الصريح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السرقة وقال وأن فاطمة بنت محمد سرقت، يعني اقتصر على السرقة لم يذكر جحد العارية. والجمهور جمعوا يعني حتى على صحة الرواية، على فرض صحة هذه الرواية، قالوا يعني هذا من باب التعريف بهذه المرأة، هذا قد يكون صح تأويل قد يكون فيه بعد، لكن هذا لابد من المصير إليه للجمع بين الروايات. يعني يقال أن الأصل في القطع، السبب في قطع يد المرأة هذه سرقة، ثم قيل مثلا وهذه المرأة زيادة على السرقة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، يعني لأجل السرقة ليس لأجل جحد المتاع. هكذا أول الحديث. طبعا صحيح قد يقول قال هذا بعيد كما ذكر هذا ابن القيم، لكن يعني لا شك أن فهم عامة العلماء مقدم على يعني فهم قلة يعني من العلماء، وعرفنا أن هذا قول يعني عامة الفقهاء. وكذلك الذي يؤيد هذا أن باقي المسائل يعني وقع عليها الإجماع في جاحد الوديعة مثلا وغيرها من الأمانات، من قدام يقول لا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه، يعني جاحد الوديعة وغير من الأمانات، كذلك العارية يعني هي أمانة تشبه الوديعة، فيعني أيضا التفريق قد يكون فيه شيء من التكلف، والله أعلم. فهذا الإجماع في غيرها من الصور المشابهة لهذه الصورة يدل على صحة ما ذهب إليه عامة العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. وجاء حديث جابر الذي بعده، لكن يعني هو حديث يعني ضعيف، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يعني كما يعني ذكر عندك تخريجه هو من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. علته أن أئمة الحديث نصوا على أن أبا الزبير لم يسمعه من جابر، وإنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات، وهذا ياسين قال البخاري منكر الحديث. هذا الحديث يعني لا يثبت، أن تعرفون أبو الزبير سمع بعض الأحاديث من جابر وبعض الأحاديث لم يسمعها من جابر، فهذا سمعه من ياسين بن معاذ الزيات. ونص على هذا الإمام أحمد أبو داود أبو زرعة أبو حاتم. جاءت روايات أخرى مثل رواية الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال النسائي لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. جاءت أيضا رواية المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير أيضا قال النسائي وابن معين ليس بالقوي في أبي الزبير. جاءت رواية ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، يعني ذكر أنه حدثه عن جابر. قال النسائي في رواية ابن المبارك ما عمل شيئا، تأمل في إعلال يعني أئمة الحديث، قال ما عمل شيئا، لأن المحفوظ عند أئمة الحديث ماذا؟ أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر، فحتى إذا جاءت صيغة فيها تصريح بالسماع لا تنفع ما دام أن أئمة الحديث اكتشفوا العلة، فيكون الخطأ من هذا الراوي حتى لو كان ثقة كابن المبارك رحمه الله. فقال النسائي ما عمل شيئا، يعني في رواية ابن المبارك، فهذا يبين لنا طريقة تعامل الأئمة مع يعني المتابعات التي تذكر، فليست كل متابعة حتى لو كان ظاهرها الصحة تقوي الحديث.
أي نعم.
لا آسف لا لا، هو لم يسمعه. إيش عندك الكلام؟ إيش قال؟
هذا الحديث بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وإنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات.
إذن أنا أنا وهمت لما قلت. طيب، هذا
ابن المبارك عن ابن جريج،
عن ابن جريج صح؟
أخبرني
صح، أنا هذه كتبتها وأنا أخبرني. إذا نصلح هذه ابن جريج، أن ابن جريج مدلس، فأنا وهمت في النقل. إذا لم يسمعه من، بدل ما أكتب، نعم صحيح، ابن جريج لم يسمعه. من أبي الزبير، وإنما سمعه من ياسين. والله مكتوب عندي كذا بس ما راح بالي في أبي الزبير عن جابر. طيب، إذن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير. ابن جريج معروف مدلس، فسمعه من ياسين ابن معاذ، وكما قلنا هذا ياسين يعني ضعيف جدا. فالشاهد أن يعني، وحتى لما جاءت رواية أخرى تأملوا، يعني مثل ما ذكرنا رواية الثوري عن أبي الزبير عن جابر، قال لم يسمعه سفيان من أبي الزبير، يعني كأن الحديث يعني معروف هو من حديث ياسين بن معاذ. نعم، لا يعني هو الآن رواه الثوري عن أبي الزبير عن جابر، لا شك أن السند ظاهره الصحة، لكن يعني العلماء تقرر عندهم أن هذا الحديث يعني هو حديث رواه ياسين كأن تفرد به، يعني عن أبي الزبير عن جابر، فكل من رواه مباشرة عن أبي الزبير تعل روايته. نعم، طيب، والحديث هذا يعني يعني يشهد لقول الجمهور، يعني لكن الحديث يعني فيه ضعف، لكن كما قلنا يشهد لقول الجمهور. ليس على خائن، الخائن الذي يأخذ الأمانة، مثل الذي يعني يجحد العارية أو الوديعة. أنا أتأمل، العلماء أجمعوا على أن الذي يجحد الوديعة لا قطع عليه. طيب، ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ يعني لا قريب فيها. المنتهب الذي يأخذ المال قهرا، المختلس الذي يأخذه بحضرة صاحبه لكن في غفلته. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون، صححه أيضا الترمذي وابن حبان. لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر هو جمار النخل، جمار النخل قالوا هو شحمه الذي وسط النخلة، يعني يقولون هو قلب النخلة، يعني نسميه نحن، يسمونه ايش؟ الحيب، ها؟ ولا ايش؟ اللي يكون داخل النخل الأبيض، الحيب. نعم، هذا معروف، يعني يعطي الرجل قوة في الباء الزواج، حتى ينصح به اللي ما عنده أولاد ينصح به. طيب، وهذا مثل قلب النخلة، إذا أخذ منها تموت، هو داخل جذع النخلة في أسفلها. هذا الحديث ذكر الخلاف في سنده، ويعني مداره على يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج، فبعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا، يعني ويكاد الأمر يكون متساويا بين الفريقين. ولذلك الشيخ هنا يعني كأنه مشى الحديث، يعني أنه لعله يصحح، يعني لأن من روى الوصل والإرسال يعني تقريبا متساوون. الوصل رواه الليث بن عيينة وزهير بن محمد والثوري على خلاف عليه أيضا، والمرسل رواه أبو معاوية وشعبة يزيد بن هارون، والله أعلم. الحديث لعله يعني حدث به يحيى على الوجهين. قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر، الثمر يعني هو الثمر المعلق قبل أن يوضع في الحرز، أن يوضع مثلا في مكان تجفيف التمر مثلا، أو فهذا لا قطع يعني فيه ولا كثر. نعم، هذا فيه يعني كما سيأتي معنا اشتراط الحرز في السرقة، لابد أن يكون المال في حرزه، أما إذا كان على رؤوس الثمر فهذا ليس حرزا. ويعني ذكر هنا مسألة سرقة الثمر، فالجمهور لماذا يعني ذكروا هنا أنه لا قطع في هذه الثمار؟ قالوا لي يعني انتفاء العلة وهي الحرز في السرقة كما عرفنا. أما الحنفية عندهم أن العلة هي سرعة الفساد، فإذا كان الشيء يسرع فساده فهذا لا قطع فيه، يعني اعتبروا هنا أن العلة هي رطوبة الثمر وأن يسرع إليها الفساد، فعمموا الحكم. مثلا لا قطع عندهم في اللبن أو اللحم أو الثمر الرطب، هذه كلها لا قطع فيها حتى لو كانت يعني كثيرة وفي حرزها، هذه أمور يسرع فسادها، فيعني أخذوا العلة من هذا الحديث. لكن الأقرب قول جمهور العلماء أن العلة هنا الحرز، وذلك أبو يوسف من الحنفية مع الجمهور هنا. وذكر عند كلام الشافعي أنه يحمل على ما كانت عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، لأن حرز كل شيء يعني بحسبه، فكانت الحوائط في المدينة مفتوحة، فلا قطع في ثمر ولا كثر. قال: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف، قال: قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرج أبو داود اللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه ضعف يسير، وهو أبو المنذر مولى أبي ذر يرويه عن أبي أمية المخزومي، وأبو المنذر هذا مجهول، وقال ابن حجر مقبول، وهنا قال رجاله ثقات، يعني هذا في شيء من التساهل لأن هذا مجهول. لكن الحديث كما تعرفون يعني هذا يعني تابعي، والجهالة في التابعين أحيانا تغتفر، ثم يعني ليس في مخالفة، فيعني لا بأس من الاستشهاد به. الحديث هذا يستفاد منه تلقين المقر بالسرقة الإنكار والرجوع، وهذا الإخوة تقدم معنا في الزنا كذلك في حديث ماعز، فهذا الإخوة من باب إرشاد هذا المقر إلى الأفضل، الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى، فإذا جاء معترفا تائبا نادما يقال له يعني ارجع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز رضي الله عنه في الزنا، وكما فعل بهذا السارق هنا. وذكر ابن قدامة قال: وهذا قول عامة الفقهاء، وذكر عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه أتي برجل فسأله أسرقت؟ قل لا. هكذا قال له عمر: أسرقت؟ قل لا. فقال لا فتركه. وكذلك هذا روي عن أبي بكر وأبي هريرة وابن مسعود. وأيضا جاء رجل أو جيء برجل إلى علي رضي الله عنه أقر عنده بالسرقة فانتهره وطرده رضي الله عنه. فهذا في من يأتي معترفا بنفسه. أما من ثبت عليه الحد ببينة يعني بشهادة ولم يأتي معترفا فهذا لا اعتبار برجوعه، هذا لا اعتبار برجوعه. حتى هذا المقر يقولون إن أقر أمام الحاكم ثم رجع يعني ينفع هذا الرجوع، لا يقام عليه الحد، ولكن يلزمه غرامة المال، يلزمه غرامة المال لأنه اعترف أول مرة. لكن هذا الرجوع لماذا يسقط الحد؟ لأن الحدود تدفع بماذا؟ بالشبهات، وهذه شبهة. رجوع هذا الإنسان عن اعترافه شبهة، لا شك شبهة قوية في الحد. وطبعا السرقة تثبت إما بالبينة وشهادة عدلين، شهادة يعني مفصلة يقولون سرق كذا من كذا، يذكرون المسروق وقدره جنسه، ثم أيضا تكون بالاعتراف كما في هذا الحديث. والاعتراف عند جمهور العلماء يكفي فيه مرة واحدة، هذا مثل الخلاف في الزنا، هل يعترف 4 مرات هناك، هنا كذلك قالوا هل يعترف مرتين أو تكفيه مرة، عند الجمهور يكفيه مرة، وهذا قول الحنفية والشافعية ورواية عند المالكية وهو مذهب عطاء من التابعين رحمه الله. وهناك المذهب الآخر لابد أن يعترف مرتين، هذا مذهب الحنابلة ورواية عند المالكية. طبعا يستدلون بهذا الحديث، الحديث كما عرفنا في سند ضعف، ثم هذا الحديث ليس فيه دلالة. لماذا؟ مثل حديث ماعز نفس الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يقر هذا السارق أمامه مرتين؟ لا، وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التثبت أو تلقينه الرجوع حتى يرجع. قال ما إخالك سرقت، ما أظنك سرقت، فهكذا هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا قال فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، أيضا هذا فيه يعني خلاف، فيه تردد. ثم أن يقاس على الشهادة هذا قياس ضعيف كما ذكر عندك، لأن اعتبار العدد في الشهادة لتقليل التهمة، يعني يشهد شاهدان حتى يعني تقوى البينة وتقل التهمة، لكن هنا لا تهمة في الإقرار، هو أقر مرة يكفي، كيف يتهم الإنسان وهو يقر بنفسه؟ نعم. قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. أخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. هذا ذكر يعني عندك أيضا تخريجه أن ظاهر سند الصحة لكن فيه علة، وهي أن الدراوردي رواه فأخطأ في وصل الحديث، والحديث يعني مداره على يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، هكذا رواه الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، ولكن رواه الحفاظ مثل الثوري وبن عيينة وغيرهما عن يزيد بن خصيفة مرسلا، فالحديث الصحيح أنه مرسل، ورجح الإرسال ابن المديني والدارقطني وابن خزيمة، فهذا الحديث أيضا ضعيف. لكن حسم يد السارق هذا استحبه الفقهاء، لأنه لو استمر خروج الدم لهلك ومات، فتحسم يده، كانوا في الماضي يضعونها في الزيت أو يعني بالكي، وأيضا ممكن أن تستخدم الوسائل الطبية المعاصرة. وأيضا ذكر عندك مسألة معاصرة، هل يجوز إعادة عضو السارق؟ مثلا تعمل له عملية ويرجعون يده المقطوعة، إذا ما الفائدة من الحد؟ فطبعا هذا عند عامة المعاصرين أنه لا يجوز، أن هذا يعطل مقصود الحد. أين الزجر والردع نكالا بما كسب؟ وأيضا هذا فيه تهاون في جدية الأمر كما ذكر عندك، يعني هذا يتطلب من الأطباء سرعة فيكون الأمر مجهز من قبل، فهذا طبعا لا يليق بحدود الله جل وعلا، وهذا في تشجيع للمفسدين، كل واحد يسرق وترد إليه يده بعد ذلك. وكذلك استحب الفقهاء تعليق يد السارق في عنقه، هذا من تمام الزجر. جاء في حديث مرفوع عن علي أو عن فضالة بن عبيد، حديث مرفوع عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ولكنه ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة، لكن جاء هذا عن علي رضي الله عنه كما ذكر ابن قدامة، جاء هذا عن علي تعليق يد السارق، جاء هذا عن علي رضي الله عنه، وهذا يرجع لولي الأمر. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. نعم، لأن الحديث من طريق المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف منقطع، لم يسمع من جده، المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من جده، وأيضا يعني تفرد بالرواية عن عبد الرحمن بن عوف، يعني لم يشركه أحد في هذا الحديث، وهذا أمر غريب، يعني لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، فهذا أيضا يعني حكم جديد يتفرد بهذا الراوي، ولذلك قال أبو حاتم هذا حديث منكر. ومسور لم يلقى عبد الرحمن، يعني من وين أتى بهذا الحديث؟ فاستنكره أبو حاتم. بالنسبة لهذه المسألة أجمع العلماء كما ذكر عندك أن العين إذا كانت موجودة يجب ردها، أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه الحد يجب على السارق أن يرد العين إذا كانت موجودة. إذا كانت غير موجودة، مثلا استعملها ونفدت، استعمل هذه الأموال مثلا أو العين تلفت مثلا وأقيم عليه الحد، فعند الجمهور طبعا يلزمه الضمان، يلزمه الضمان عند جمهور العلماء، لأن القطع هذا حق الله، أما الشيء المسروق هذا حق للآدمي للإنسان، يجب عليه أن يرده عليه، وهذا الذي تشهد له قواعد الشريعة. هذا خلافا للحنفية، الحنفية يقول لا يلزمه الضمان في هذه الحالة، يستدلون بالحديث لكن عرفنا الحديث ضعيف، فالجمهور العلماء مذهبهم هو الصحيح في هذا. ثم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال، يعني ثلاثة أحوال، من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني بسبب حاجة فقير أو مضطر يريد أن يأكل، غير متخذ خبنة، خبنة قال معطف الإزار وطرف الثوب، الخبنة هي طرف الإزار، يعني أن لا يأخذ منه في ثوبه، تعرفون الواحد أراد يجمع الثمر يرفع ثوبه ويضع الثمر فيه، فبشرط أن لا يأخذ ثمرا زائدا عن حاجته من هذا البستان. قال فلا شيء عليه، هذه الحالة الأولى، إذا خرق يعني مر على بستان كان فيه شجر مثلا يعني متدلي الثمر يعني مثلا من خارج البستان فأكل منه بدون أن يتخذ خبنة، يعني يحمل شيئا زائدا، فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الإخوة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عند الناس أن هذا يتسامح فيه، هذا الشيء اليسير ويتسامح فيه، فهذا جرت به العادة، وكما في القاعدة الفقهية العادة محكمة، العادة محكمة. الحالة الثانية، ومن خرج بشيء منه، يعني أكل وأخذ شيء معه، قال فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة جاء عند أبي داود غرامة مثله، وجاء عند النسائي غرامة مثليه، فلما أسقط عنه الحد ألزمه بماذا؟ به الغرامة. العقوبة جاء عند النسائي وجلدات نكال، يعني يجلد من باب التعزير، العقوبة هنا المقصود بها التعزير، عند النسائي قال وجلدات نكال، يعزر. هذه الحالة الثانية. قال ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، والجرين مكان تجفيف الثمار، مكان تجفيف التمر يسمى الجرين أو البيدر أو المربد. فإذا أخذه من المكان الذي هو حرز لهذا الثمر ماذا عليه؟ قال فبلغ ثمن المجن يعني النصاب فعليه القطع، فعليه القطع. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث الإخوة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعض العلماء يرد روايته إذا تفرد بحديث، لكن يعني قد يقال أن هذا أيضا جاء مرسلا في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي مرسلا، والحكم الذي فيه يعني جرى عليه عمل أهل العلم، ما الله أعلم. فيستفاد من هذا الحديث الإخوة اعتبار الحرز، اعتبار الحرز في السرقة. فإذا سرق من يعني سرق المال من غير حرزه فلا قطع، القطع يكون إذا سرق من الحرز، وهذا قول جمهور العلماء بل حكي عليه الإجماع أن اعتبار أن الحرز معتبر خلافا للظاهرية الذين لا يعتبرونه. وهذا يخصص الآية السارق والسارقة، أو كما ذكر عندك ما يحتاج إلى التخصيص، لأن السرقة أصلا معناها أخذ الشيء خفية، وهذا يكون إذا أخذه من الحرز. وأيضا يقولون حرز كل شيء بحسبه، ماذا إنسان مثلا سارق سرق مجوهرات موضوعة على الطاولة، هذا لا يكون فيه قطع، لكن إذا سرقها من الخزنة هذا فيه القطع. سرقة السيارات مثلا ذكر عندك هذه المسألة، قال هذه مسألة معاصرة، فيعني إذا كانت السيارة داخل البيت أو خارج البيت قد يؤثر، لكن ذكر أنه الآن اعتاد الناس أن يصفوا السيارات خارج البيت، فما دامت السيارة مغلقة مقفلة فأيضا هذا فيه القطع كما ذكر عندك، يعني قد يقال هذا فيه قطع، وهذا يرجع لتحقيق المناط. وكذلك هذا فيه رد على الحنفية الذين فرقوا بين الرطب واليابس في سرقة الثمار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يؤويه الجرين، يعني هذه العلة إذا كان في الحرز، ما قال اليبس والرطوبة. نعم. وأيضا هذا الحديث فيه التعزير بالمال فعليه الغرامة. قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه، كما عندك يعني كان صفوان نائما في المسجد، قال علي خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل أو فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فذكر الحديث، قال فشفع فيه، يعني تنازل صفوان عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. أخرجه أحمد والأربعة، ذكر عندك أن الترمذي ما أخرجه، صح ابن الجارود والحاكم. فهذا الإخوة فيه مسألة العفو عن السارق إذا كان قبل بلوغ أمره إلى الإمام، فهذا جائز بالإجماع، تعافوا الحدود فيما بينكم. أما إذا بلغ الحد أو بلغ أو بلغت الجريمة الإمام و يعني أقيمت البينة، ليس هو معترفا وإنما أقيمت البينة عليه، فهذا يعني لا يسقط الحد هنا، لذلك قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. وهنا يقولون الحرز بالنسبة للرداء أنه تحت رأسه مثلا فهذا يعتبر حرز، أما إذا وضعه بجانبه فهذا لا يكون حرزا. قال وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه، خرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. هذا الحديث يعني ضعيف، أن فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر، مصعب بن ثابت يعني ضعيف، وقال النسائي هذا حديث منكر، مصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، ولأنه مخالف للحديث الصحيحة، وذلك استنكره العلماء، هذا مخالف أصلا لحد السرقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوه هنا، والحد هو القطع. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه مثلا الجاني يلقنه الرجوع، أو وكذلك كما ذكر عنده كيف يستطيع أن يسرق في المرة الخامسة وليس له يدين ولا رجلين، يعني هذا حديث منكر. وجاء أنه قتل في خلافة أبي بكر بعد ذلك، يعني كيف يقتل؟ ولهذا هذه مسألة، إذا سرق السارق مرة ثانية ماذا يفعل به؟ بالإجماع أنه تقطع رجله اليسرى، ما تقطع يده، تقطع رجله اليسرى، وهذا ورد عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة، شذ عطاء وداود قالوا تقطع يده اليسرى. طبعا قوله تعالى فاقطعوا أيديهما ليس المقصود أيديهما يعني اليمين ثم اليسار، لا، يعني المقصود أيديهما يد كل واحد من السارق والسارقة، لأن المثنى يعني إذا أضيفت إليه كلمة تجمع هذه الكلمة، يعني لأن هذا فيه تخفيف اللفظ، بدلا يقول يداهما، فإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وما قلبان. وذلك لا تقطع اليدين في أول مرة، تقطع يد واحدة، من الله يقول فاقطعوا أيديهما، يعني يد السارق ويد السارقة. طيب إذا سرق في المرة الثالثة، إذا سرق في المرة الثالثة فهنا مذهب الحنفية والحنابلة أنه يحبس أو يعزر، طبعا ذكر عندك يحبس حتى الموت، المقصود بهذا التعزير، وهذا يعني الأقرب، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه كان لا يقطع إلا اليد والرجل، فقال هذا هو الحد. قال وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول إني لأستحي من الله، سبحان الله، حتى الحياء من الله يدخل هنا، قال أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها. وأيضا يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وأبي بكر، أو هذا المذهب الثاني، أنه تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله اليمنى ثم يعزر في المرة الخامسة، هذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بفعل أبي بكر وعمر، لكن روي عنهما خلاف هذا الأمر. ومذهب الحنفية والحنابلة والأقرب هو الذي جاء عن علي، بل جاء عن عمر أنه رجع إلى قول علي، لأنه لما جاء بسارق فأمر عمر بقطع يعني رجله في الثالثة، فقال علي رضي الله عنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزر وإما أن تستودعه السجن، فسجنه عمر رضي الله عنه. فهذا ورد عن عمر أنه رجع إلى قول علي، وكما قال العلماء يعني هذا فيه مفسدة كبيرة، إذا قطعت يعني يدين أو رجلين هذه فيه مفسدة كبيرة لهذا يعني السارق، في تفويت لمنفعة الجنس، فلم يشرع، والله أعلم. وطبعا الحديث ضعيف، ما ليس هناك حاجة للنسخ، وإن يعني قيل أنه منسوخ يعني هذا من باب الأجوبة ورد هذا الحديث، يعني كما نسخ قتل شارب الخمر في المرة الخامسة فكانهم قاسوا هذا على هذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وأصلا هذا الحديث يعني لم يثبت، والله أعلم. الحديث نعم، حديث صفوان ما ذكرنا تخريجه، لكن فيه أسباط بن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ يورد، لكن ذكر أن له شواهد وطرق كثيرة يعني يصح بها، الله أعلم. الله أعلم. نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وتقبل منا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.